السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مبحث مقدمات الاجتهاد أو مراحل الاجتهاد، ومن العلوم التي ذكرها الأعلام في باب الاجتهاد والتقليد يعني في بعده الأصولي، ذكروا علم اللغة يعني علوم اللغة. ومر بنا أن مشهور المتأخري هذه الأعصار ذهبوا إلى أن قول اللغوي في أي علم من علوم اللغة ليس بحجة في نفسه. طبعا لما يقولون ليس بحجة، مع ذلك يقولون لابد من الرجوع إليه. خب بأي معنى؟ لطيف، هذا بيان لطيف. فعندهم عدة نكات علماء الأصول في بحث، نكات نفيسة في بحث قول اللغوي. أولا، النكتة التي مرت بنا أمس أن الحجية إما حجية حسية نقل حسي، وهذا غير متوفر في اللغويين لأن ليست لديهم أسانيد في كتب اللغة، سواء مفردات اللغة كلسان العرب وصحاح الجوهري أو قاموس الفير الزبادي أو غيره، أو كتب النحو والصرف والاشتقاق والنحت وغيرها من علوم اللغة. فليس النقل، ليس قول اللغوي من باب النقل الحسي حجة، يعني ليست هناك أسانيد في البين. كما أن قول اللغوي ليس حجة من باب الخبروية. هذا الثنائي في سنخ الحجية الذي ذكره علماء الأصول في قول اللغوي نظام مهم في باب الحجية، أن الحجية ليست منحصرة في الحجية الظنية، ليست منحصرة في النقل الحسي يعني الصدور، النقل الحسي هو الصدور، بل هناك سنخ من الحجية تعتمد على الملكة العلمية وهو الخبروية، وهو حجية المضمون، حجية الفقاهة. لأن حجية الفقاهة من قبيل حجية الفقاهة حجية الفقاهة، الفقيه يصحح الحديث متنه بلحاظ الأصول التشريعية التي يمكن انتساب المضمون إليها أو مطابقة المضمون معها، وهذه المطابقة ثبوتية وليست إثباتية. ومر بنا مرارا أن الحجية الثبوتية أعظم من المقدمة رتبة على الحجية الإثباتية، كتقدم الواقع على الظاهر، أو قل كتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل العملي. وهناك جملة غفيرة من بحوث علم أصول الفقه أو علم الفقه هي في الحقيقة بحوث ثبوتية وليست بحوث إثباتية ظاهرية، بحوث ثبوتية وليست بحوث إثباتية، والثبوت مقدم على الإثبات، كما قدم الشيخ الأنصاري حجية القطع واليقين على حجية الظنون، لأن القطع واليقين يوصل الإنسان إلى الثبوت للواقع، بينما الظنون إثبات. فجعل الشيخ الأنصاري نظام الحكم الظاهري كله مؤخر عن حجية اليقين والقاطع. وهذا هو الصحيح يعني. على أي حال، فهناك إذن عند الأصوليين ثنائي في سنخ الحجية، وليس سنخ الحجية هو فقط النقل الحسي، النقل الخبروي أيضا هو حجة. هذه نقطة مهمة ذكرها الأصوليون في قول اللغوي، جدا مهمة. الآن هم أشكلوا صغرويا في قول اللغوي إن لا النقل الحسي متوفر ولا النقل الخبروي متوفر، هذا بحث آخر. ليس كلامنا الآن في أن قول اللغوي لا يندرج صغرويا لا في النقل الحسي، لأن ليس هناك من أسانيد في اللغة كتب اللغة، ولا يتوفر في قول اللغوي الخبروية لما ذكروه. سمع، لسنا في صدد بحث قول اللغوي، وإنما في صدد اكتشاف الكبريات التي يعول عليها الأصوليون. حتى السيد الخوي رحمة الله عليه مع إصرار على جهة الصدور في الأخبار والأحاديث وما شابه ذلك، هو يعترف السيد الخوي في بحث قول اللغوي أن هناك ثنائي من سنخ الحجية، سنخ يعتمد على النقل الحسي، الإخبار الحسي، وقسم يعتمد على إخبار الحسي. إخبارات الفقهاء كما ذكرنا مرة بنا بتصريح من الشيخ الطوسي في أول المبسوط، إخبارات الفقهاء أن هذا حكم الله وحكم رسوله في فروع بالآلاف. يقال صاحب الجواهر مثلا في كتاب الجواهر 62 ألف فرع عنده، هكذا قيل إحصائية. وكتاب الشرائع يشتمل يتضمن على 12 ألف فرع، اللي هو معنى الجواهر شرح الشرائع. على أي حال، هذه الفروع كلها ليست منصوصة باللفظ كي يسندها الفقهاء إلى الله ورسوله، فكيف يقوم؟ هذا أحد إشكالات الإخباريين، اللي هي إشكالات خاطئة، مع أن نفس عظماء الإخباريين يعني المحققين منهم أيضا يسندون فروع كثيرة من الأحكام ليست ملفوظة منصوصة. ملفوظة منصوصة بمعنى ملفوظة في السطح المطابق للنصوص. جيد، فكيف يسند الفقهاء؟ الله أدينكم عن الله تفترون، حاشا الفقهاء ما يفترون. سيرة كل العلماء، حتى محمد بن مسلم في نص صحيح أتى إليه تلميذ أبي حنيفة، تبقى كان قاضي في الكوفة، تلميذ أبي حنيفة ابن أبي ليلى، فتورط في مسألة فاستمهل الخصوم وخرج من الباب الخلفي، فذهب إلى بيت محمد بن مسلم وطرقه، قال له المسألة كيت كيت، أنا ما عندي، ما أدري شنو، ما عندك عن جعفر بن محمد شيء؟ قال بخصوص هذه ما عندي شيء، لكن عندي قاعدة أخرى أرويها عن جعفر بن محمد كيت كيت كيت، وهي تنطبق هنا. قال هذا كفاني، هذا هو. أي هو نص ملفوظ، نفس محمد بن مسلم. أي هاي بعد دليل صارخ على أن الاجتهاد والفقهاء كانت في زمن الأئمة موجود، وهم على قدم وساق. فقال محمد بن مسلم هذا الفرع ما أنا ما عندي فيه شيء، لكن عندي قاعدة عامة روي عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه وتنطبق على هذا المورد. قال لي ابن أبي اكتفيت، هذا هو العلاج، وراح وقضى. فالمقصود نظير ما أوصى به الأئمة عليهم السلام، ومنهم علي بن موسى رضا، نحن نلقي إليكم الأصول، أصول التشريع، وعليكم بالتفريع. هذا الأصل مو أصل واحد، قد يكون تشابك أصول تشريعية عموما، كيف الفقيه يوازن بينها، ويستنتج. فهذه الإخبارات التي يخبر بها الفقيه من أين يخبر؟ يخبر يقول هذا حكم الله وحكم رسوله والأئمة، بأي ميزان؟ ميزان الإخبار، مو بالحدس الهلوسي. الحدس بمعنى الاستنتاج بالموازين والقواعد وتنضيدها، هذا يعني. ولذلك مر بنا في بداية الاجتهاد والتقليد، في بداياته مر بنا هذا المطلب، أن مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي. ليس المراد من النص اللفظ، المراد من مدرسة النص إن الوحي، ولو في طبقات المعاني. يعني يستند الباحث إلى المعاني، سواء المعنى القريب لسطح اللفظ أو المعنى ما بعد سطح اللفظ أو إلى ما لا نهاية من المعاني. شريطة أن يكون وصوله الفقيه والمجتهد إلى تلك المعاني بموازين، بدلائل، مدرسة النص لها معنيان. كثير من الإخباريين أو حتى الأصوليين ربما يتوهم، أو المتكلمين أو المفسرين، معنى مدرسة النص هي مدرسة الوحي، مو مدرسة ولا كل وحي. هذا اللفظ وحي، والمعنى وحي، ومعنى المعنى وحي، ومعنى معنى المعنى وحي، كل وحي. كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبل ممدود طرف منه عند الناس اللفظ، وطرف منه عند الله المعاني لما لدها. إن القرآن بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن. 70 مو عدد، كثر المرة. أحاديثنا لها بطن ظهر ولها بطن وبطن البطن، كالقرآن إلى 70 بطن، أيضا مو عدد محصور بال70. فإذا مدرسة النص يعني مدرسة الوحي، هذا هو المراد. رحمة الله عليه أبو بزرق الطهراني عند كتاب النص والاجتهاد هناك ينبه على هذا المطلب. من المحققين الفحول. فنرجع، إذن كيف يخبر الفقيه بأن هذا حكم الله وحكم رسوله؟ لأن المعنى الحكم مو للملفوظ، حكم يعني موجود في منظومة المعاني إلا متناهية. هذا الحكم موجود، اكتشفه الفقيه، اكتشفه لا بالسماع، السماع ما يكفي، السماع فقط يكفيك في اللفظ. أما الإبحار والسير في بحور المعاني ليس بتوسط الأذن والصدور، لابد من المضمون المفهوم. هي هاي المشكلة التي وقع فيها نظام الاجتهاد، أن جعلوا الصدور، جهة الصدور هي الأول والآخر، يعني اللفظ فقط. اللفظ ليه دور مهم ما حد ينكره، لكن المعاني مهمة عبر بحار. وإلا الأصول التشريعية أيضا ملفوظة، لكن معانيها تبلع الأصول التشريعية الفوقية كأنها محيطات التشريع. أصول التشريعية الفوقية محيطات، الأدلة الخاصة بحيرات صغيرة، روافد صغيرة تستمد مدد من المحيطات، من البحور المحيطات. إذا أريد أن نشبه واقعنا هكذا، الأدلة الخاصة من القبيل، فالعمدة هي المدد في المحيطات، شبيه النسبة بين قوانين الدستورية والقوانين البرلمانية، أو القوانين الدستورية والقوانين الوزارية، أو القوانين البلدية، 4 طبقات تعلوها تهيمن عليها القوانين الدستورية، مع أنها وجيزة. وجيزة في اللفظ لكن في المعنى ماذا؟ سبحان الله. القوانين الدستورية وجيزة في اللفظ لكن في المعنى محيطات. والقوانين البرلمانية أو الوزارية أو البلدية كثيرة اللفظ لكنها قليلة المعنى بالقياس إلى القوانين الدستورية. عكس عكس تعاكس هناك في السعة والضيق. فنرجع إذن الفقيه عندما ينسب أن هذا حكم الله وحكم رسوله لأن الحكم إسناد الحكم إلى الله إخبار عن الله ورسوله لا ينحصر بالحس فقط ينضم إليه ماذا وليس الحس الدليل الخاص حس صوت الدليل الخاص حس الصوت الأصول التشريعية أيضا هذا نفسه. نعم لا بد من صدور. من قال لك فقط صدور الدليل الخاص صدور الأدلة العامة صدور بنحو قطعي ضروري أصول التشريع تلك موجودة. فإذا إسناد الفقيه والمجتهد على رد شبهة القوانين يقول الشيخ الطوسي المبسوط أن بعضهم كثير من أصحابنا يستوحشون إذا أتى فقيه بفتوى ليست ألفاظها موجودة في متن الروايات. نص عبارة الشيخ الطوسي في ديباجة المبسوط يقول هذا الكتاب أنا الكتاب المبسوط سأؤلف على غير كتاب النهاية. كتاب النهاية متون روايات ألفته أما كتاب المبسوط يعني في استنتاج في فروع كثيرة. المبسوط من أعظم كتب الدورات الفقهية عند علماء الإمامية يعني فيه أصول استدلال حتى في الجواهر ما موجودة. المبسوط نفسه يعني أنه يعتني بآيات الأحكام وبقواعد العامة وبدايات نشوء أي باب فقهي لما يصل الفروع. صاحب الجوار مو بالضرورة يعتني بمبدأ التشريع الأصول الفوقية يعني يأتي للأدلة الخاصة والقواعد القريبة. أما من أين تنزلت وكيف تنزلت وكذا مو بالضرورة مو لا أقول لا يتعرض بس مو بالضرورة مو اعتناء كثير بذلك خلاف المبسوط. المبسوط دائما يعتني كيف تنزلت باب الشركة مثلا باب المضاربة من أين تنزل تشريعها طبقات إلى ما يصل للتفاصيل. فرق كتاب المبسوط عن كتاب الجواهر وهذا كتاب ذا كلش قيم وعظيم كتاب المبسوط. أصعب من شروح العروة. شروح العروة قد بحوث الأصل العملي فيها كثير نكات أصولية المتأخرة كثير لكن بحوث أصول القانون التي تعرض لها المبسوط أكثر بكثير من كتب المتأخرين وهي مهمة جدا شبيه بالأصول الدستورية أو القوانين البرلمانية الأولى. بينما الموجود إذا نريد نشبه وهذا تشبيه في محله نريد نشبه الكتب الفقهية الدورات الفقهية الاستدلالية الأخيرة استدلالات قوانين بلدية معذرة مع الاحترامهم أو استدلالات قوانين الوزارية ليست استدلالات قوانين برلمانية أو دستورية. بينما كتب القدماء سيما المبسوط بالدرجة الأولى القوانين الدستورية والبرلمانية إذا صح التعبير التشبيه. أما كثير من كتب الفقهية الدورات الاستدلالية المتأخرة القرن الأخير والقرنين الأخرين من قبيل استدلالات وأنعم بها وأكرم لكنها من قبيل استدلالات القانونية البلدية في القوانين البلدية والبلديات يعني فروع تفريع التفريع. أصل جذر البحث ما يتعرض له كثير. من أين نشأ؟ ده تشبيه دقيق جدا إذا دقق فيه. فرق بين كتب القدماء وكتب المتأخرين. إذا سامعين والحتم سامعين فقه هناك تعليقي استدلالي مختصر. افترض مثل حواشي العروة الوثقى أنا عين بها وأكرم، لكن تعليقات تعليقات يعني دورها شنو في دور القانوني؟ مثل قوانين تعنون بالتبصرة في البلديات أو الوزارات، يعني ما يجي يبحث لك كل المطلب، يجي يأتي وإنما يعني يأتي ويسمكر سمكر ماكو يسمكر القوانين الوزارية، يعني نتوء خاطئ شوي يزيله، ضيقك ويوسع أو توسع يضيق، أنا ما جرى. هاي يسمون فقه تعليقي، طبعا ضروري هو مرحلة من مراحل استنباط الاستدلال، لكن ليس هو كل مراحل الاستدلال. يعبر عن الفقه التعليقي سمكرة مو سمسرة سمكرة سمكرة يعني نوع السبك اللي ما يروح لكلش المواد الثقيلة وكذا، أي تعديل أي أحسنت أكو مهمة ما مهم ليس إنه مهم لكنه درجة هذا بخلاف اللي يروح للنخاع العظم فوق المجرى. يعني هذه القرون العشرة من الدورات الفقهية نقدر نشبهها بهالطريقة. أي ولذلك في فرق بين الفقيه اللي يتعرض إلى أصول التشريع وكذا ومباحث وقواعد من تلك الدرجة، والفقيه اللي يتعرض إلى التفريعات والتفصيلات وقولبة صور التشقيقات. هذا كله مهم وكله ضروري، بس هي مراتب هي مراحل يجب الالتفات إليها، جدا مهمة. ربما كثيرا ما إذا كان نهج الفقيه من قبيل الفقه التعليقي تغيب عنه أصول الأدلة. من زنى بذات بعل، من باب مثال، تحرم عليه مؤبدا، نص لفظي ما موجود، منين أتى بها المشهور؟ شهرة مطبقة قوية. هو لو يرجع إلى أصول التشريع يشوف أول الاستدلال سهل. أما لأنه طبيعته مثلا يسير في قوانين وزارية قوانين بلدية، في قوانين البلديات والوزارات هاي التفاصيل ما موجودة. أما إذا طلع القوانين الدستورية أو البرلمانية اللي ما يشاهد أكو هناك أرضية للاستدلال والبحث. على كل هذا التشبيه ليس عبط واقعا له واقع. المهم الشيخ الطوسي في المبسوط هذا نهجه رحمة الله عليه، وواقعا يعني في أصول التشريع أنا الآن ما يحضرني كتاب لعلماء الإمامية بهذه القوة، قوة كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. جدا يتعرض لأصول التشريع، بداية التشريع في الآيات الأحكام ثم القواعد النبوية والولوية والمجرة. على كل إلى أن إلى أن إلى أن معروف أن المحقق الحلي يعني معروف أقصد بحسب التتبع أن المحقق الحلي فقاهته من كثرة مراسة في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، متمرس يعني بنيت ملكة الفقهية من كتاب المبسوط أو وعن الخلاف ضمنة الخلاف. ابن إدريس أيضا نفس الشيء الكلام. ابن براج كتاب المهذب تلخيص لكتاب المبسوط، ونعم التلخيص مع آراء طبعا مزجوب آرائه، لكنه يعني كأنما عزل، كأنما ابن براج أخذ الفقه البرلماني من المبسوط، ترك الفقه الدستوري الموجود في المبسوط. أخذ الفقه البرلماني والوزاري من باب المثال إذا أردنا نعبر. الشرايع أخذ الفقه الوزاري من المبسوط، أما الفقه البرلماني ودلها هاي حقيقة في تدرج الفقه والقوانين ومهمة جدا يلتفت إليها الباحث في علم الاجتهاد. كل دورة من دورات الفقهاء تمتاز بماذا؟ وتتعرض إلى أي مرحلة من مراحل الاستنباط؟ ويتكئ ذلك الفقيه في تلك الدورة الفقهية على أي منهج من مناهج الاستنباط؟ هاي نقطة مهمة جدا، هاي نقاط لابد من الالتفات إليها. فالشرائع نستطيع أن نقول فقه وزاري بالقياس المبسوط، يعني الفقه القوانين البرلمانية الأولية أو الدستورية قليل في الشرائع، قواعد نفس النهج وقواعد علامة الحلمي. الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد حاول يتعرض إلى الأصول التشريعية الأولية الدستورية، يعني القوانين الدستورية وقوانين البرلمانية الأولية. أما هو في الدروس وفي الذكرى وفي البيان واللمعة لا، هي قوانين وزارية. هذه نقاط على كل لابد من الالتفات إليها. بعبارة أخرى، كتب علماءنا الأعلام في آيات الأحكام أصول قوانين دستورية مثل زبدة البيان للأردبيلي أو قبل كنز العرفان للسيوري أو قبل آيات الأحكام لابن المتوج البحراني، هم عنده قبل متقدم على السيوري واستفاد من السيوري كثير. أي على أي حال، الفاضل الجواد الكاظمي عند مسالك الإفهام آيات الأحكام أم جيد، عادة هو أعظمهن كتاب آيات الأحكام الفقه القطب الدين الراوندي. الله أكبر على هذا الفقيه قطب الدين الراوندي. فقه القرآن لقطب الدين الراوندي يتعرض بالدقة إلى القوانين الدستورية والقوانين الأولية البرلمانية، باعتبار القوانين البرلمانية أيضا مثلا سعادة التعبير بس دستورية برلمانية لكي نوصل هذا المعنى أن القوانين طبقات أولية ثانوية ثالثة رابعة على المجرة بهذا المعنى. فقه القرآن لقطب الدين الراوندي بديع جدا في القوانين الدستورية والقوانين الأولية البرلمانية، جدا بديع قطب الدين الراوندي، وهو من الذين أشاروا إلى وجه الحرمة الأبدية في الزاني بذات بعد أشار له. 13 مصدر من كتب القدماء أشاروا إلى مصدر حرمة الأبدية بسبب الزنا بذات بعد. المتأخرين الأعصار حفظهم الله ورحمه الله الماضي، لأن مراجعتهم تقل لكتب القدماء وتكثر للكتب المتأخرة في القرن الأخير، وربنا الكتب المتأخرة في القرن الأخير من قبيل الفقه التعليقي البلدي، قوانين البلدية وليس من قبيل القوانين البرلمانية أو الدستورية، فتضيع جملة من الأدلة. وهي نقطة جدا مهمة، بعض الأدلة والمسائل خطرة، يعني مثلا فقه العتبات هذا قديما يبحثوه الآن متروك، فقه الشعائر الدينية الشعائر الحسينية قديما يبحثوه، أصلا كتاب المزار من الكتب الأصلية في المقنعة في النهاية في المبسوط كتاب المزار، الآن المزار صار من المسكنة والمستحبات مفاتيح الجنان. شيخ عباس القمي يتعرض له، إيه شيخ عباس القمي أعظم بي وأكلي، بس مو فقيه متبحر غير ما السيد يزدي لما يتعرض المزار شيء آخر، صار تركي حن المزار فيها. حتى الشهيد إلى زمن الشهيد الأول كانوا يتعرضون لبحث المزار، يعني فقه الزيارة وفقه الشعائر شيء فشيء تركي، لأنه ممكن ما كما مرنا. على أي حال احنا خرجنا من ثنائية الحجية إلى لمحة استعراضية عن الدورات الفقهية لعلمائنا، وهذا مهم أيضا، نكتة مهمة. نعم إن شاء الله بعدنا نواصل. هي البحث قوي اللغوي فيه كنوز لطيفة، يعني ما أثاره الأصوليون في قول اللغوي فيه كنوز صناعية كثيرة. من الحيف والخسارة أن يتمسك بسطحيات علم الأصول، عمق علم الأصول يترك، الله أكبر، وباسم الأصول تصير سطحية، تسطيح آفة خطيرة. أي عمق الأصول، ما ورائيات أبواب الأصول الموجودة في عسائس أبواب الأصول ضروري الإنسان يطلع عليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.